الركن الخامس في الإسلام وهو الحج، أي الحج إلى بيت الله الحرام لقصد النسك، أي لقصد العبادة، وهو التعبد لله عز وجل ببعض الأعمال تكون في أيام الحج، تكون في أيام الحج وفي أشهر الحج. وأشهر الحج معروفة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، أي أن الحج وهو فريضة من الفرائض العظام، بل هو دعامة من دعائم الإسلام الكبرى. من أنكره، يعني أنكر فرضيته ووجوبه ويقول أن هذا الحج هو عبارة عن سياحة وليس هو تعبد لله عز وجل، يكون قد كفر بما أمر الله عز وجل وبما أنزل في كتابه، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يقصدوا هذا المكان وأن يحجوه، وهو بيته المعظم، وهو قبلة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا يخفى على كل مسلم منا أن الحج يجب على كل مستطيع، والمستطيع هو القادر، القادر في ماله والقادر في صحته. إنسان معافى رزقه الله عز وجل صحة البدن ورزقه مالا يمكنه الوصول إلى بيت الله الحرام وأداء ما عليه من واجبات والقيام بالأركان المعروفة، فإنه يتوجب عليه الحج. هذا هو المستطيع القادر، ويدخل في هذا الحكم كل مكلف من مرأة أو رجل، وكذلك الطفل إذا بلغ، لأنه إذا بلغ أصبح مكلفا. أما إذا لم يبلغ فإن الحج لا يجب عليه، ولهذا قالوا: لو حج الصبي وهو دون البلوغ فإن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج، ومع ذلك يكتب له أجر الحج إذا حج صبيا، وكذلك أجر من حججه يثبت إذا حججه أبوه فله أجره، وتكلمنا على هذه المسألة. والمرأة في ذلك شريكة الرجل، لأن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضاف للمرأة شرط، وهو أن تجد المحرم من يصاحبها من محارمها. فإذا لم تجد المرأة من يصحبها في سفرها إلى الحج فإن الحج يسقط عليها حتى تجد المحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وإن قال بعض أهل العلم بأن المرأة في حجة الإسلام إذا كانت في رفقة فئة أو طائفة من المؤمنين الثقات وأمنت على نفسها من الفتنة كأن تكون عجوزا، قالوا فلا بأس، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. ولكن النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق كون هذه المرأة عجوزا أو شابة، فما دامت لم تجد المحرم فلا تسافر إلا أن تجد من يسافر معه. قال المؤلف رحمه الله: فورا. وهذه مسألة تكلمنا عليها، ما معنى فورا؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان من أهل الوجوب وكان عنده المال الكافي وكان في وقت الوجوب صحيحا سليما معافى من الأمراض وكانت الطريق آمنة ووجد الراحلة، فإنه يتوجب عليه الحج في حينه لا يؤخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الظلة. والله سبحانه وتعالى قد حثنا في غير ما موضع من القرآن الكريم على وجوب التسارع إلى فعل الخيرات، لأن الإنسان ما لا يدري متى يقبض أجله، ولهذا وجب عليه أن يبادر، لا سيما وقد أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الحج، ولا يؤخره إلى آخر العمر. وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب وهو الحق، لأنه تعضده الأدلة، فالحج يجب فورا ولا يؤخره الإنسان إلى آخر العمر، ويجب مرة في العمر، وما سواه أي الحج الثانية أو الثالثة فهي نافلة تطوع، ويستحب الإكثار منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله تعالى قال: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد، أي لا يأتي إلى الحج إلى بيت الله الحرام فهو محروم، محروم من الخير ومحروم من الثواب ومحروم من منزلة الصالحين وما إلى ذلك من الفضائل والأجر والثواب. قال المؤلف: والعمرة. العمرة اختلف فيها هل هي واجبة أم لا، والصحيح أنها واجبة. استدل بعض أهل العلم بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وفي ذلك أحاديث وقد تكلمنا على هذه المسألة. فالعمرة أيضا تجب على الإنسان مرة في العمر، وما سواها فهو تطوع ونافلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: يجب تعيين نوع الحج، يعني كل من أراد الحج وأراد الدخول إلى مكة يجب عليه أن يعين نوع الحج، ماذا يريده من الحج، وتعيين نوع الحج يكون بالنية، والنية هي القصد، القصد يعني الإرادة المصحوبة بعزم. ماذا يقصد بأنواع الحج؟ لأن أنواع الحج 3: تمتع وقران وإفراد. تمتع وقران وإفراد، هذه أنواع الحج 3. التمتع أن يدخل الإنسان مكة في أشهر الحج ناويا العمرة، يعني إذا وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم عمرة، ثم إذا أتى البيت طاف حوله ثم سعى بعد ذلك سبعا بين الصفا والمروة، ثم يحلق شعره أو يقصره، وبعد ذلك يحل، بمعنى أنه ينزع إحرامه ويلبس ثيابه العادية، فيكون قد أدى عمرته، ثم يبقى في مكة متمتعا إلى أن يصل يوم 8 من شهر ذي الحجة. ويوم 8 هو يوم التروية، وهو اليوم الذي يصعد أو يذهب فيه الحجاج إلى منى ليبيتون فيها، وبعدها يكون اليوم 9 وهو يوم الوقوف بعرفة. فهذا يسمى تمتع، بمعنى دخل بالعمرة ثم أحل من عمرته ثم يلبس إحرامه ناوي الحج، يقول لبيك اللهم حجا، وهذا يقوله في اليوم 8 عندما يكون في بيته من المكان الذي يخرج منه، سواء كان في فندق أو في مسجد وما إلى ذلك. وأما القران، القران يفهم من اللفظة أن يجمع بين الحج والعمرة، يعني إذا كان عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أي يدمجهما، أو يقول لبيك اللهم عمرة ثم لما يشرع في الطواف يدخل الحج عليها، فهذا يسمى قران. وهذا القارن إذا طاف بالبيت ثم سعى فإنه لا يتحلل، يبقى بإحرامه إلى أن يأتي يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، فيذهب مع الحجاج إلى منى ويكمل المناسك إلى يوم 10، فإذا رمى الجمار أو طاف بالبيت فإنه يتحلل. وأما المفرد وهو الذي إذا دخل مكة أو كان عند الميقات يفرد بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا، بمعنى لا يعتمر، إذا أتى البيت طاف بالبيت 7 ثم بعد ذلك يسعى ولا يحلق رأسه، خلاف المتمتع فإنه يحلق رأسه، أما المفرد فلا يحلق رأسه، كذلك القارئ لا يحلق رأسه، يبقى بإحرامه حتى يأتي يوم 8 ويكمل حجه. والفرق أن المتمتع والقارئ عليهما هدي، الهدي هو أن يذبح شاة في اليوم 10 أو في الأيام التي تالي يوم الأضحى، وهي أيام تشريق 3، عليه هدي، إما أن يذبح شاة من غنم أو عنز، وإما أن يذبح بقرة أو بدنة أي إبلا اشتراكا مع غيره، لأنه يجوز الاشتراك في البقرة أو في الإبل في سبعة نفر. أما الشاة فيذبحها لوحده، لكن المفرد هذا ليس عليه هدي، المفرد الذي يدخل بالحج فقط هذا ليس عليه هدي، يعني لا يذبح. اللهم إلا إذا ارتكب محظورا مثلا أو ترك واجبا فهذا عليه دم، وهذا الدم يسمى دم جبران وليس دم شكران، وليس دم شكر، بل هو دم جبران، أي يجبر به ما كان قد وقع فيه من الخطأ أو تركه من الواجب الذي يجب عليه. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها ولا نعيد. ثم قال المؤلف والأول أفضلها، لما تكلم على أنواع الحج الثلاث التمتع والقران والإفراد، قال التمتع أفضلها. وبعض أهل العلم كابن القيم وعبد الله بن عباس قبله وابن حزم وغيرهم من الأئمة يقولون بأن التمتع واجب وليس مستحب فقط، واستدلوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة والأولى وهي حجة الوداع كان قارنا ولم يتمتع. لماذا؟ لأنه ساق الهدي معه، لأنه كان يحمل الهدي معه، ومع ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا تحللت ما سقت الهدي ولا تحللت معكم. وأمر الصحابة أن يجعلوا مكان حجهم عمرة وأن يتحللوا ثم يلبوا بالحج في اليوم الثامن، حتى كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما يقول له الصحابة إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يريان الإفراد أفضل، فكان يقول لهم يوشك الله عز وجل أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وساق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد أدلة كثيرة في بيان أن التمتع هو الواجب، لأن هذا آخر الأمر الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته. وقد تكلمنا على هذه المسألة وقد بسطها أيضا ابن حزم في المحلى، وكذلك الشيخ الألباني في كتبه المعروفة التي ألفها في المناسك كمناسك الحج والعمرة وحجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. الإحرام ليس معناه كما يفهم الناس هو لبس ثياب الإحرام، بمعنى أن يتحلل الإنسان من ثيابه العادية ويلبس الإحرام. الإحرام إضافة إلى هذا فهو قبل ذلك وقت الشروع في النسك، أي وقت الدخول في النسك. فمثلا لو أن إنسان كان في الميقات ولم يكن معه لباس يحرم به، لم يكن عنده إزار ولا رداء، ولكن عرف أنه في الميقات وأنه سوف يشرع في النسك، ماذا يفعل؟ هل نقول له لا تحرم؟ لا، يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة ويبقى حتى بثيابه إلى أن يجد الرداء والإزار، لأن الأصل في الإحرام هو النية وهو القصد بأنه سيدخل الآن في النسك أي في العبادة. وقد تكلمنا عن حكمة الإحرام من هذه المواقيت، لما كانت مكة التي فيها بيت الله عز وجل بيتا وحرما آمنا تعظيما لهذا البيت، جعل الله سبحانه وتعالى الإحرام من مكان بعيد، يعني حتى يأتي الإنسان إلى هذا البيت وهو في كامل الخشوع والتبتل والبعد عن المعاصي وكأنه في عبادة تعظيما لهذا البيت العظيم الذي قال الله عز وجل فيه ومن دخله كان آمنا. قال المؤلف ويحرم ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. المواقيت قال العلماء تنقسم إلى قسمين، هناك مواقيت زمنية أي التي تتعلق بالوقت، والمواقيت الزمنية للحج هي كما قلنا شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا حج في غير هذه الأشهر. لو أن إنسان ذهب في شهر رجب أو في شهر صفر إلى مكة وذهب إلى عرفة وإلى من وإلى مزدلفة وفعل مثل ما يفعل الحج أيام الحج فإنه لا يكون حاجة باتفاق العقلاء والجهلاء والعلماء. وهنا قال والنوع الثاني من المواقيت هي المواقيت المكانية، وهذه اللي يقصدها المؤلف. المواقيت المكانية معناه المكان الذي يحرم منه الحاج، الذي يريد العمرة أو الحج له مكان يحرم منه أو عنده، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة ويدخل في النسك. وهي خمسة باتفاق العلماء: الأول الميقات الأول والبعيد عن مكة هو ذو الحليفة، الآن يعرف عند الناس بإبيار عالي، وهذا في الحقيقة يوجد في المدينة على بعد أميال منها. ذو الحليفة هذا أبعد المواقيت عن مكة، تقريب يجاوز 400 كيلو أو 450 كيلو، وهو عن المدينة لا يبعد إلى 7 كيلو، وهذا هو ميقات أهل المدينة ومن مر به. والإنسان إذا وصل إلى هذا المكان يحرم، يقول لبيك اللهم عمرة، ويجوز له أن بل يستحب له أن يصلي ركعتين، ولكن صلاته للركعتين إنما يصليها لأجل بركة الواد، لأن في هذا المكان يوجد واد مبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه ركعتين بعد الإحرام أو عند الإحرام، لأنه واد مبارك لا لخصوص الإحرام. ولهذا لو كان هذا الحاج في مكان آخر غير ذي الحليفة، غير ذي الحليفة، فإنه يكتفي بالدخول في النسك بالنية وبقوله لبيك اللهم لبيك، ويشرع في التلبية دون أن يصلي ركعتين. الميقات الثاني يسمى الجحفة. الجحفة هذا هو ميقات أهل الشام وأهل مصر وسائر بلدان المغرب العربي. احنا ميقاتنا لما نريد أن ندخل إلى مكة هو هذا المكان الذي يسمى الجحفة. والجحفة في الحقيقة هي كانت قرية لكن الآن خربت، والآن الناس يحرمون من مكان قريب منها يسمى رابع، يسمى رابع، فالآن الإحرام يكون من رابع. وأما الجحفة فأصل هذه القرية هدمتها وخربتها السيول، فأصبح الناس يحرمون من مكان قريب منها يسمى رابع. وهذا يقع من هذا المكان إلى مكة حوالي 220 كيلو أو 200 كيلو كيلومتر، يعني هذا ثاني أبعد المواقيت عن مكة. ثم يأتي الميقات الثالث وهو قرن المنازل. قرن المنازل هذا ميقات النجديين، أهل النجد يحرمون منه ويسمونه الآن بالسيل، معروف عند السعوديين بالسيل. والميقات الرابع هو ميقات يلملم. يلملم هذا ميقات أهل اليمن، اليمنيون لما يدخلون إلى مكة يأتون من هذا المكان فيحرمون منه، وهو جبل يقع بتهامة ويسمى الآن عندهم بالسعدية نسبة إلى بئر حفرته امرأة يسمى فاطمة السعدية وليست حليمة السعدية، فاطمة السعدية. والميقات الخامس هو ذات عرق. ذات عرق هذا لأهل المشرق، لأهل المشرق ومن مر به كأهل العراق يحرمون من هذا المكان، وهي قرية صغيرة تقع قرب الطائف، يحرم منها من يأتي من بلاد المشرق. وهذه المواقيت الثلاثة أقصد يلملم وقرن المنازل وذات عرق، هذه أقرب المواقيت إلى مكة، لا تبعد عن مكة إلا حوالي 70 كيلومتر فقط. ثم قال المؤلف: ومن كان دونها فمهله من أهله، يعني هذه المواقيت خاصة بمن يأتي من ورائها، أما الذي يسكن بعد هذه المواقيت ماذا، كالذي يسكن في جدة أو كالذي يسكن في مكة أو قريبا من مكة، هذا لا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم، فيحرم، وإنما يحرم من مكانه الذي وجد به باتفاق. ولهذا قال المؤلف: ومن كان دونها، أي دون هذه المواقيت، فمهله أي ميقاته من أهله، حتى أهل مكة من مكة، اللي يسكن في مكة لا يخرج إلى الميقات، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه، بيته أو مسجده أو قريته. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذه مسألة تكلمنا عليها ولكن نعيدها الآن حتى نكون إن شاء الله قد استوعبنا ما قيل في الدرس أو الدروس الماضية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في محظورات الإحرام. المحظورات هي الممنوعات، بمعنى أن الإنسان الحاج إذا كان في حالة إحرامه، يعني من الميقات إلى دخوله إلى مكة وحين أدائه للنسك، هناك محظورات ممنوعات لا يجوز له أن يقوم بها أو أن يفعلها، اللهم إلا إذا كان ناسيا فلا يؤاخذ. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن المكره وعن الخاطئ وعن الناسي، فالناسي لا حكم عليه، لكن المتعمد هذا لابد له من فدية أو ما يجبر هذا الفعل الذي فعله أو هذا المحظور الذي ارتكبه. فهذا الفصل في محظورات الإحرام. قال: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. هذه الأمور الأربعة لا يلبسها المحرم إلا إذا لم يجد ما يلبسه من إزار ورداء فيجوز له أن يلبسها ضرورة. أما أن يترك الإزار والرداء ويلبس مثلا البرنس وهو معروف أو العمامة أو يجعل الطاقية على رأسه يغطي رأسه أو يلبس السراويل أو يلبس القميص، وكل ثوب محيط بالعضو فهذا يعتبر من المحظورات. يعني هذه المؤلف ذكرها لأنها جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس ما كان في مثلها. فالإنسان مثلا الذي يلبس مثلا الفيستا ولا يلبس تريكو من الداخل ولا يلبس مثلا السروال القصير ولا يلبس مثلا الجوارب ولا يلبس القفاز، فهذه كلها من الممنوعات، لا يجوز أن يلبسها المحرم، ويكتفي بلبس الإزار والرداء ولا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. أقول قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. كذلك لا يلبس المحرم مثلا الرداء الذي فيه الورس. ما معنى الورس؟ هو نبات أصفر طيب الرائحة يصبغون به ويقاس عليه كل طيب، يعني ريحة طيب. الإنسان ما يدراش في الإحرام ويلبس الإحرام. ولا زعفران لأن المحرم لا يتطيب، وهذا يذكره المؤلف بعد ذلك. لكن المقصود أن الثوب أن الإنسان لا يطيبه لا بورس ولا بزعفران ولا بطيب مثله، لا يجوز له. قال: ولا الخفين إلا أن لا يجد عليه فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال: حتى الخفين لا يلبسهما المحرم إلا أن لا يجد إلا العنين، قال فيقطعهما. المؤلف هنا كما سبق في هذه المسألة أنه اختار أن المحرم لا يلبس الخفين إلا إذا قطعهما تبعا لقول الجمهور، لكن ذكرنا إن تذكرون بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بعض الصحابة بلبس الخفين فيكون هناك تعارض، والصحيح أنه يجوز له أن يلبس الخفين. قال العلماء: لأن هذا آخر الأمرين، فكأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين ناسخ لمنعه في أول الأمر، لأنهم كانوا يأتون إلى مكة وكان فيها حجارة كبيرة وفيها أشواك، فكان الإنسان إذا لم يلبس الخفين ربما قد تعرض أو يتعرض للأذى، فأمرهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخفين ولا حرج. وإن كان المؤلف اختار القول بقطعهما تبع لقول الجمهور، والصحيح أنه يجوز أن يلبس الخفين. وقال: ولا تنتقب المرأة. النقاب للمرأة معناه هو غطاء الوجه الذي فيه نقبان، فيه نقبان يعني ثقبتان تنظر منهما المرأة. المرأة إذا كانت حال إحرامها أو عند شروعها في الإحرام لا تنتقب، يعني لا تجعل هذا النقاب على وجهها وتشده هكذا من وراء رأسها، بل تكشف وجهها. اللهم إلا إذا كانت مع الأجانب أو رآها الأجانب فإنه يجوز لها أن تسدل، يعني إذا كان عندها يعني شيء فوق رأسها تجعله على وجهها فتسدل، لكن دون أن تشده وراء رأسها. أما النقاب فلا تستعمله، فإذا جاوزت الأجانب جاز لها أن تكشف عن وجهها. هذا في من يقول بوجوب تغطية وجه المرأة، أما الذي لا يقول بوجوبه فهذا شيء آخر. قال: ولا تلبس القفازين. كذلك المرأة لا تلبس القفاز. هذا في من يرى وجوب تغطية اليدين، ومن لا يرى وجوب تغطية اليدين فلا حرج. وما مسه الورس والزعفران. كذلك المرأة لا تتطيب في ثيابها، والمرأة معروف أنها تحرم في ثيابها، ليست كالرجل يعني تلبس الإزار والرداء، بل تبقى في ثيابها يعني بجلبابها أو بحجابها وعليها الخمار وما إلى ذلك وحذائها وكل اللباس الذي تلبسه. المرأة تختلف في لباس الإحرام عن الرجل، هذا أمر معروف. قال المؤلف: ولا يتطيب ابتداء. لا يتطيب ابتداء بمعنى إذا شرع في الإحرام يمنع للمحرم أن يمس طيبا، أن يمس طيبا، لا يجعله لا على بشرته ولا في شعره ولا في لحيته. لكن قد ينسى الإنسان ويغفل، فإن مس شيئا فلا حرج عليه، لكن بعد أن يذكر لابد أن يتركه. لكن لو أن هذا المحرم قبل شروعه في الإحرام اغتسل ثم بعد ذلك طيب بدنه بالطيب أو بالرائحة، ثم بعد ذلك لبس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره، هذا يجوز له. لماذا؟ لأنه استعمل الطيب وهذه الرائحة قبل شروعه في الإحرام وقبل دخوله النسك. قال ولا يأخذ من شعره أو بشره، لا يأخذ الحاج أو المعتمر من شعره حتى ينهي نسكه، ولا بشره، بشره هو الجلد الظاهر في الإنسان، بمعنى لا يأخذ الشعر لا من إبطه ولا من العانة ولا من أي شيء، حتى تقليم الأظافر لا يجوز. اللهم إلا إذا كان مثلا عنده ظفر وكاد يعني أن ذلك الظفر يعني كاد أن ينزع وربما يضره لو تركه، يجوز له أن يسنده وأن يتخلص منه. أو أن إنسان مثلا على عينيه مثلا شعرة تضر به فيجوز له أن يأخذها، لماذا؟ أنه إبعاد الضرر. أو الناس هذا أيضا لا يضره. أو من حك رأسه مثلا ثم أو خلل لحيته فوجد شعرا قد سقط، هذا لا يضره لأنه ليس متعمدا ولا قاصدا له. ولهذا تجد بعض الحجاج يتحرجون مثلا من فعل بعض الأمور، يقول لك أنا لا أحك جسدي، ومن رآه يحك يقول له لا الآن يسقط شعرك، هذا ما يقصد أنه ينزع شعره، وإنما حك رأسه فقط، وإذا حك رأسه وسقط بعض الشعر فلا يضره لأنه ليس قاصدا له. ثم قال وهنا توقفنا، ولا يرفث، ولا يرفث يعني من الرفث. قال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، كل ما يريده الرجل من المرأة يسمى رفث، يعني ما يريده من المرأة من الجماع أو من القبلة أو من العناق أو إلى ذلك، فهذا كله يدخل في الرفث، هذا لا يجوز للحج، للحاج ولا للحاجة الرفث. وقال مالك رحمه الله الرفث هو الجماع، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمقصود ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن يجامع الإنسان أهله، لأنهم كانوا يظنون أن الإنسان إذا كان ليلة الصيام لا يجوز له أن يأتي أهله، فأباح الله سبحانه وتعالى لهم ذلك، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث هنا الجماع، فالحاج لا يجوز له أن يرفث. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. ومن وقع في الرفض أو من أتى أهله فإن حجه يفسد. وذكر ابن حزم في مراتب الإجماع وغيره من العلماء كابن حاجر أيضا في الفتح أن من وقع على امرأته وهو محرم فقد فسد حجه وفسد عمرته. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم ولم يتعقبه بشيء، فقالوا هذا إجماع على أن الحج يفسد، يعني بالجماع، بالجماع يفسد الحج. قال ولا يفسق، كذلك الحج لا يجوز له أن يفسق من الفسق. الفسق في اللغة يعني هو الخروج، يقال فسقت الحبة، فسقت الحبة يعني إذا خرجت عن قشرتها. ولهذا سمي الذي يعصي الله عز وجل بفاسق، لماذا؟ لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. والإنسان لا يجوز له أن يفسق في الحج، فلا بد أن يراقب أقواله ويراقب أعماله وأن يكون أمينا في تعامله مع الناس، وأن يقلل النظر مثلا إلى النساء، وأن يكون أمينا في المعاملة في البيع وفي الشراء، لأنه لو فعل هذه المحظورات يكون فاسقا ولا يجب عليه، لأنه في طاعة ولأنه في حرم الله عز وجل ولأنه في أشهر الحج. وبعض أهل العلم قال الفسق هو الذبح للأنصار، قال الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به، قالوا الفسق هو أن يذبح الإنسان لا لله عز وجل، يذبح للأنصار للنصر. والأصل في ذلك أن كل خروج عن طاعة الله عز وجل فإنه يصدر بالحاج أن لا يفعله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجادل. كذلك الجدال، ذهب العلامة ابن حزم أن من جادل بالباطل وبالباطل فإن حجه يفسد، وخالفه غيره فقالوا بأن الحج لا يفسد ولكنه يكون آثما، لأن الله عز وجل قال: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أصل الجدال في الحج ما هو؟ أن قريشا كانت تقف في المشعر الحرام بمزدلفة عند جبل يسمى قزح، وكانت سائر العرب تقف في عرفة، فكانت قريش تقول: نحن أصوب، نحن في هذا المكان أصوب، خير منكم. وكانت القبائل الأخرى من غير قريش من العرب تقول: نحن أصوب. فكانوا يتجادلون، وهذا بحقيقة باطل. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. والأصل أن الحاج إذا كان في أيام الحج وكان محرما أن يتباعد عن الجدال وأن ينفر منه. وقد يسأل الإنسان يقول: ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن لا يقعوا في الجدال؟ لماذا؟ لأن الناس أو الحجاج خاصة قد تتعب في أيام الحج، وقد لا تتمكن من السيطرة على أعصابها لما يرون من المعاملات الغير اللائقة، فلهذا قد يغضب الإنسان لأتفه الأشياء، وهذا شيء مجرب جربناه والله حتى في نفوسنا. فلهذا الإنسان لما يذكر مثل هذه الآية الصريحة في كتاب الله عز وجل يعمل على ضبط نفسه وعلى كبح جباح هذه النفس، وأن يخالفها في كل ما تأمر. ولهذا قل ما يسلم حج الناس من الوقوع في أحد هذه الأمور، إما الرفث هو يعني النظر إلى النساء، وهذه الرغبة المريحة التي يجدها هو في حال الإحرام، وكذلك الفسق وهو الخروج عن الطاعة، وكذلك الجدال. فلهذا الله سبحانه وتعالى لفت أنظار الحجيج على أن لا يقعوا في مثل هذه الأمور الثلاث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذه كلها في محظورات، أي في ممنوعات الإحرام. ولا ينكح ولا ينكح، المحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج، يعني هذا خاص بالزوج أو الزوجة أو الولي. من كان محرما فلا ينبغي له فعل هذه الأمور، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. مثلا لو كانت عنده ابنة وأراد إنسان أن يتزوجها وهو حلال يعني ليس بمحرم، ويأتي إلى أبيها ليخطبها منه فيقول له: أنا في حالة إحرام لا يمكن أن أزوجك إلا بعد أن أنتهي من الحج. الأصل في هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج غيره ولا أن يخطب، حتى أنه يذهب إلى رجل أو يذهب إلى امرأة ويقول: إني أريد أن أخطبك، فإنه لا يجوز له فعل ذلك، ولو فعل لكان آثما، لأنه انتهك نصا نبويا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب. لكن هنا قد ترد مسألة، وهي أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قالوا: هذا الحديث لا شك أنه يعارض وهو محرم. قال: كيف يجاب عن هذا الحديث؟ كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو في حالة إحرام؟ قالوا: هذا الحديث لا يمكن العمل به، يعني حديث ابن عباس في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو في حالة الإحرام، أولا لأنه عارضه حديث آخر، حديث رواه مسلم ورواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح من طريق ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن فعندنا حديثان، الأول حديث عبد الله بن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وميمونة نفسها أي الزوجة نفسها، ومعلوم أن ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس، هي خالته. وميمونة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. كيف نوفق بين الحديثين؟ عندنا سبيلان أو طريقان. الطريق الأول إما أن نأخذ طريق الترجيح، وإما أن نأخذ طريق الخصوصية. إما أن نأخذ طريق الترجيح، وإما أن نأخذ طريق الخصوصية. فمن قال بالخصوصية؟ قالوا نعم، نقول بأن المحرم لا يجوز له أن يتزوج وهو في حالة الإحرام، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يجوز له ما لا يجوز لغيره، لا سيما في أمر النكاح وفي أمور أخرى. ولهذا قالوا إن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعارض ما أمر به الأمة فإنه يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء لكن هذا الفعل يعارض ما قاله للأمة، كيف نوفق؟ نقول أن فعله هذا خاص به لا يشاركه به غيره. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتزوج أكثر من 4 نسوة، لكن هو صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 نسوة، أكثر من 4 نسوة، هذا معروف. كيف نقول؟ نقول بأن التزوج، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة هو أمر خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. قيام الليل بالنسبة إلينا مستحب، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو فرض واجب. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، بينما على غير آل بيته فجائز الصدقة من كان فقيرا. فثمة أمور كثيرة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فقال بعض أهل العلم بأن حديث عبد الله بن عباس في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قالوا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا مسلك أول. وهناك المسلك الثاني قال لابد أن نأخذ بمسلك الترجيح. كيف رجحوا؟ رجحوا أولا حديث ميمون الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. كيف نرجح؟ قالوا أولا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر بما أخبر به لأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة إحرامه وقد تزوج بميمونة رضي الله عنه، فأخبر بما يعلمه، وهو صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجها وهو حلال. لكن لما رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حالة الإحرام، ورأى خالته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن وأخبر بما علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو في حال إحرامه. هذا جواب أول وهو قوي. جواب ثاني، قال بعض أهل العلم أن عبد الله بن عباس لما أخبر بهذا كان صغيرا، لم يجاوز 10 من عمره، ولا يخفى أنه قد يذهب عليه أو يشرب، فأخبر بما علم. ثم أن الرواة الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو في حالة الإحلال أي وهو حلال، الرواة لهذا الحديث كثيرون، بينما حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو في حالة الإحرام لم يرويه عن الصحابة إلا عبد الله بن عباس ومن تبعه، حتى قال الحافظ ابن عبد البر لا أعلم أن أحدا من الصحابة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ولهذا روى أبو داود في سننه عن سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله قال وهم عبد الله بن عباس، وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال قد ورد الخطأ في هذا الحديث. ثم عندنا جواب آخر قال به بعض أهل العلم أن الذي يعيش القصة ويشهدها مقدم على غيره. فمثلا ميمونة قد أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فحديثها يقدم على حديث غيرها لأن هي المعنية بالأمر، ومن شاهد القصة وكان مباشر لها أولى بأن يقبل قوله على الآخر. ثم دليل آخر أن الواسط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رجلا يسمى أبو رافع، وأبو رافع هذا أيضا ذكر هذا الحديث فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. ولهذا قال العلماء أننا نأخذ بمسلك الترجيح أولى بأن نأخذ بمسلك الخصوصية. لماذا؟ لأن الخصوصية الأصل فيها عدم الخصوصية إلا ما قام الدليل، لأن عندنا أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته فهو يلتزم به، هذا في الغالب. في الأصل عدم الخصوصية، وإن كانت خصوصية فقد يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواجب أن نأخذ هنا بمذهب الترجيح، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقتل صيدا. المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وما المراد بالصيد؟ قال الشافعي: الصيد المراد به، أي الذي لا يجوز للمحرم أن يقتله، هو كل صيد مأكول بري. الصيد هذا يكون مأكول، فإذا كان غير مأكول يجوز صيده. وأن يكون بريا بمعنى لو كان بحريا جاز، لو أن المحرم مر على بحر يجوز له أن يصطاد ما في السمك. ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على أنه يجوز للمحرم أن يصيد السمك وليس عليه شيء. فالمأكول البري هو الذي لا يجوز للإنسان أن أو للمحرم أن يصطاده. أما ذبح الأنعام فيجوز للمحرم، مثلا المحرم أراد أن يذبح حشاة جاز له ذلك. أما أن يصطاد الصيد، يصطاد نعامة، يصطاد غزال، يصطاد حمامة، فهذا لا يجوز له أن يفعله. ولو فعله متعمدا أو خطأ فعليه جزاء، مثل ما قتل من النعم. فإذا لم يستطع أطعم مساكين، فإن لم يستطع صام عدل ذلك أياما، وسوف يتكلم عليه المؤلف بعد قليل. ولهذا قال المؤلف: ومن قتله، أي قتل الصيد، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل. هذا الذي قاله المؤلف مأخوذ من آية قالها الله عز وجل في سورة المائدة. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي من قتل الصيد وهو في حالة الإحرام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. إذن هنا يجب اعتبار المماثلة ووجود الحكم، أي العدلين. فمثلا لو أن محرما قتل نعامة، قتل نعامة، ما الذي يجب عليه؟ الواجب عليه أن يكفر، وهو جزاء ما قتله من الصيد. يعني الله عز وجل قال: جزاء مثل ما قتل من النعم. فلو قتل مثلا نعامة، والنعامة شيء كبير، هذا في المقابل لابد له أن يذبح أو أن يشتري إبلا أو بدنا فيذبحها تكفيرا لما فعله، لأن هذا يعتبر خطيئة. ومن قتل مثلا حمارا وحشيا، اصطاد حمارا وحشيا، فكفارته ماذا يفعل؟ لأن العلماء هنا قاسوا، وهذا فعل الصحابة والتابعين، أنه من قتل حمارا وحشيا ومن كان على شكيلته، فالذي يماثله من الأنعام هي البقرة. ومن قتل مثلا حمامة فهذا يجب عليه شاة. من قتل غزالا فهذا عليه عنز، لأنه يشبهه. لكن يقول الإنسان: الحمامة هل تشبه الشاة؟ صورة الشبه بينهما قالوا بأن الحمامة تشرب كما تشرب الشاة، يعني تأخذ الماء وتمصه، فكذلك الحمامة. ولهذا نحن عندنا الآن مثال واضح، وهذه الأمثلة ذكرت عند الصحابة. لكن مثلا لو الإنسان الآن اصطاد شيئا لم يكن معروفا عند الصحابة، ماذا يفعل؟ مثلا اصطاد طائرا يصاد ولكن ليس كالحمامة، ويحتار هل يكون مكانه شاذ أو غيره. هنا يأتي بحكمين، لأن الله عز وجل قال: يحكم به ذوى عدل. نشوف زوج من الناس العدول، الناس اللي يعرفوا عنده خبرة، قال: هل هذا الذي قتلته من الصيد يشبه ما سوف أضحي به الآن أو أجعله كفارة لما فعلت؟ فيحكم به ذوى عدل منكم. فإذا لم يجد ما يجعله قربانا كشاة أو بقرة، ماذا يفعل؟ هنا لابد له أن يقيم، يعني تلك الشاة مثلا، الشاة سوى 200 ريال، يشوف 200 ريال شحال ينجم يطعم بها من مسكين، يطعم بها ما يماثل تلك القيمة. فإذا لم يكن عنده دراهم يصوم. فمثلا لو أن إنسان قتل حمام ولم يجد شاة يذبحها. الشاة تسوى مثلا 200 ريال، 200 ريال شحال تطعم من مسكين؟ قال مثلا تطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين. إذا لم يستطع أن يطعم 10 مساكين يصوم 10 أيام. إنسان قتل حمارا وحشيا، هذا يجب عليه بقرة، ما عنده بيت يذبح بقرة، يصوم 20 يوما، يطعم 20 مسكينا. ما استطاع أن يطعم 20 مسكينا يصوم 20 يوم. إنسان قتل نعامة شيء كبير من الصيد، يجب عليه أن يذبح إبلا، فإن لم يستطع صام أطعم 30 مسكينا. ما استطاع أن يطعم 30 مسكينا يصوم 30 يوما، لأن الله تعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة المقصود أن هذا الهدي الذي يذبحه يوزعه على فقراء مكة، لا يخرجه، مش يذبح في مكة ويطعم به مثلا أهل عرفة، لأن عرفة ليست من مكة، أو يخرجه إلى جدة، لا بد أن يوزعه على فقراء الحرم، هذا هو الواجب. قال تعالى: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يأكل ما صاده غيره. المحرم لا يأكل ما صاده غيره، يعني لو أن إنسان صاد صيد مثلا غزال وجابه وقال للمحرم: أنا صيدت لك غزال، فلا يأكل منه. يعني لو صاده لأجلها مثلا، قالوا: أنا رحت صيدت لك غزال وجبته لك، لا يأكل منه. لكن لو قلنا أن إنسانا لم يكن محرما واصطاد غزالا أو حمامة، اصطادها لنفسه ولكن لم يأكلها، ثم رأى حجاجا وهم بلباس الإحرام، كانوا في حالة إحرام، هل يجوز له أن يعطيهم من هذا ليكي يأكله؟ يجوز له. ولهذا قال المؤلف: ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا، إلا إذا كان لصيد كفي حالة الإحلال ولم يصده لأجله، يعني لم يصده لذلك المحرم، وإنما صاده لنفسه ثم أطعمه غيره. قد يقول الإنسان: ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث الصحيحين، حديث صعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وفي رواية أنه كان مذبوحا، وهو بالأبواء أو بودان منطقة، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يريد أن يأخذ هذا الحمار الوحشي، فلما رأى في وجهه كيف لا تقبل مني هذا الحمار الوحشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قالوا: نحن ما ردنا عليك هذا غير أن نحن في حالة إحرام. لكن ثبت في حديث آخر، في حديث صحيحين، أن أبا قتادة أكل من صيده الذي صاده وهو حلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد حمار الوحشي الذي صاده. قال العلماء: كيف يجمع بين الحديثين؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي فلم يريد أن يأكله، وفي الحديث الثاني حديث أبي قتادة أكله. قالوا: يجمع بينهما أنه امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله، لأن في الحديث الأول أنه صاد الصيد من أجل الحاج، من أجل المحرم، فلم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي قتادة فإنه كان أبا قتادة رضي الله عنه كان في حالة إحلال، لم يكن محرما، وصاد الصيد لنفسه ثم أطعم به المحرم فجاز. والمحرم لا يجوز له في حال من أحوال أن يصطاد، لا أن يأكل لنفسه ولا أن يأكل غيره. أما إذا كان في حالة الإحلال وصاد الصيد لنفسه فيجوز له أن يطعم المحرم، ولو صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكله. في الحقيقة يقول الإنسان: ما هذا الخلق؟ هذه نصوص، هذا شرع ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وقد نقف عند هذا الحد، وإن كان المؤلف رحمه الله قد ذكر بعد ذلك بعض الأمور التي لا يجوز للحاج أن يفعلها، كقطع شجر الحرم إلا الإذخر، والإذخر معروف نبات سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.